السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على القسم السابع وهي المخالفة، فنبدأ بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: ثم المخالفة، وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. الثالث، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع، أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد.
إذن هذه هي المخالفة التي تقدمت في قول الحافظ رحمه الله، أو مخالفته أي للثقات، يعني مخالفة الراوي للثقات، وهذا باب واسع. وعلم العلل الذي سبق أن تكلمنا عليه كل هذه تندرج فيه، الأوهام التي تقع وأجناس العلة التي تقع كثير منها يكون بسبب مخالفة الراوي للثقات الذين شاركوه في الرواية. ومن صور هذه المخالفة الإدراج، والإدراج يقع في الإسناد ويقع في المتن، فهو مدرج إسناد ومدرج متن. بالنسبة لمدرج الإسناد، هو الذي ابتدأ به الحافظ رحمه الله تعالى، وقال فيه: إن كانت واقعة بسبب تغير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. فجاء ببعض الأقسام التي حضرته وهي المشهورة مما يمكن أن يقع فيه إدراج. ومن ذلك في القسم الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ونحن نتذكر أن كتب الحديث، ومن جملتها صحيح مسلم ابن الحجاج، يروي فيه المصنف بعض الأحاديث عن عدد من شيوخه، وربما أيضا أن الشيخ الواحد يروي هذا الحديث عن شيخ أو أكثر يختلف عن شيوخ الراوي الثاني. فيجمع مسلم رحمه الله هذه الروايات في حديث واحد، بدلا من أن يأتي برواية فلان ثم بعد ذلك رواية فلان ثم بعد ذلك رواية فلان، ففي هذا تطويل، فيعمد إلى اختصارها وسياقها بمساق واحد، مثل أن يروي الحديث عن إسحاق بن راهوية وعبد بن حميد وابن أبي شيبة، كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الرزاق، فيذكرهم بداية، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قالوا حدثنا عبد الرزاق، وأحيانا ربما يبين اختلاف الصيغ فيما بينهم، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا وهكذا. وربما كان بعضهم يروي الحديث عن شيخ والآخر يرويه عن شيخ والآخر يرويه عن شيخ، فيلتقون في الشيخ الثالث، فيجمعهم مسلم في سياق واحد، وهذا ما يسمى بجمع الشيوخ أو قرن الروايات، وهذا لا بأس به بشرط أن يكون الذي يقوم بذلك متأكدا من أن سياقهم لا يختلف اختلافا مؤثرا، ويبين ما بين رواياتهم من اختلاف إن كانت هناك حاجة إليه، وإن لم تكن هناك حاجة فلا بأس أن يسوق الحديث بسياق واحد منهم ويبين. وهذا الذي يصنعه مسلم بن الحجاج رحمه الله، فتجدونه في بعض الأحيان يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، ثم يسوق الحديث ويقول وهذا لفظ فلان، يعني مثلا أن يقول واللفظ لابن أبي شيبة، ثم بعد أن يفرغ منه قد يبين ما قاله بعض الرواة الآخرين، يقول وفي لفظ فلان كذا، فهذا لا بأس به لأن المسألة صارت واضحة. لكن الإشكال حينما يكون هناك اختلاف مؤثر بين الروايات، مثل أن يكون في رواية شخص زيادة راوي فيتركها ويسوق الحديث بسياق الرواة الآخرين الذين انتقصوا ذلك الراوي، أو العكس، يسوق الحديث بمساق الأول الذي عنده زيادة راوي في الإسناد ويقرن الآخرين به ولا يبين ما بين رواياتهم من اختلاف، فهذا يؤثر. كذلك أيضا لو كان بعضهم يذكر راويا بدل راوي، وهذا ما يسمى بإبدال راوي براوي، فيسوق الحديث بمساق واحد منهم بذكر راوي بعينه ويغفل بيان أن فلانا هو الراوي الآخر، أو فلان وفلان الرواة الآخرون ذكروا راويا غير ذلك الراوي، فهذا كله مما يؤثر. ولذلك فجمع الروايات وقرنها أو جمع الشيوخ هذا عني به علماء الحديث، فمن كان لا يفصل تكلموا فيه. فمن الأسباب التي جعلت البخاري يترك رواية حماد بن سلمة فلا يخرج له أنه يجمع الشيوخ ولا يبين، هذا فيما ذكر من أسباب ترك البخاري لرواية حماد بن سلمة، وقد يكون من الأسباب أيضا ما ذكر من الكلام في حفظه، مع كونه إماما من أئمة أهل السنة، لكن القضية في روايته وضبطه، وهذا شيء قد لا يكون له فيه مدخل، لأن الحفظ والضبط نعمة من الله جل وعلا. كذلك ممن ذكر عنه أنه يصنع هذا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، فإذا جمع لك الشيوخ فكن على حذر، فإنه يجمعهم ويسوقهم أو يسوق الرواية بمساق واحد منهم، وهذا من المآخذ على محمد بن إسحاق. كذلك ممن عرف عنه هذا عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه لهذا السبب. وممن عرف عنه أنه يصنع هذا لكن مع الحذق والفطنة الزهري، وسبقا أشرت إلى مثال في هذا وهو حديث الإفك، فإن الزهري ساقه عن عدد من شيوخه، ولكن حينما جمع رواياتهم قال دخل حديث بعضهم في بعض، فجمع ألفاظهم في سياق واحد، لكنه بين قال حدثني فلان وفلان 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 عن عائشة، ثم قال دخل حديث بعضهم في بعض. حينما أدخل حديث بعضهم في بعض بهذه الصفة وعرف شيوخه وكلهم ممن سمع من عائشة وكلهم ثقات، صار الوضع مطمئنا. فلو قال قائل أنا أريد أن أتثبت من هذه اللفظة أو هذا السياق، هو لمن؟ هل هو لسعيد بن المسيب أو العروة بن الزبير أو لأبي سلمة أو لعبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؟ نقول أيا كان لواحد منهم فكلهم ثقات وكلهم متقاربون أيضا في الدرجة، فبحثك في هذا لن يفيد، فالحديث صحيح وهذا اللفظ ثابت، إما أنه لفظ فلان أو لفظ فلان أو لفظ فلان أو لفظ فلان، وليس هناك ما يمكن أن يعل به هذا الحديث. فإذا صنع هذا حاذق مثل الزهري مع البيان نجد أن الوضع بهذه الصفة مطمئن، لكن إذا كان يجمع شيخا ضعيفا مع ثقة أو يجمع الأسانيد مع ما بينها من الاختلاف فهذا الذي يؤثر وهذا الذي لا يصلح، فهذا يدخل في أنواع الإدراج لأنه يكون أدرج رواية بعض الرواة في بعض، والإدراج في اللغة هو الإدخال، فهذا أدخل رواية فلان في رواية فلان وهكذا، مثل ما ذكرنا سابقا عن دخول حديث في حديث، كذلك أيضا هذا يشبه هذه القضية. قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، وهذا أيضا شبيه بذاك، يعني إذا كان هناك شيخ يوجد عنده هذا الحديث من طريقين لكن إحدى الطريقين فيها زيادة لفظ ليس في الطريق الأول، فيأتي راوي ويروي هذا الحديث عن هذا الشيخ ولا يذكر الطريقين وإنما يذكر طريقا واحدة، ثم يأتي بالمتن تاما بتلك الزيادة التي توجد في الطريق الآخر، فهذا يعني تحميل شيخ الراوي ومن فوقه ذلك اللفظ وهم لم يروه، فإن كان هذا اللفظ متكلما فيه فإن هذا الذي صنع هذا الصنيع كما يقال بلغة العصر سيخربط الأوراق. لماذا؟ لأن علماء الحديث حينما يأتون لسبر الروايات لاكتشاف موطن العلة ينظرون إلى مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرواة وينظرون إلى مخرج الحديث، ثم ينظرون من الذي خالف ممن روى هذا الحديث عن هذا المخرج أو الراوي المدار الذي عليه مدار الحديث كقتادة على سبيل المثال، فإذا كان هناك اختلاف على قتادة في هذا الحديث واختلاف على بعض الذين رووه عن قتادة أيضا وبعضهم لم يختلف عليه، فيأتي من يروي هذا الحديث عن بعض الذين اختلفوا عن قتادة ويسوق بمساق الذين لم يختلفوا، فكأنه الآن ذكر لنا مزيد رواة رووا هذا الحديث على ذاك الوجه. فإذا كنت أيها الناظر في هذا الحديث يمكن أن تعل إما لفظة أو شيئا في الإسناد كزيادة راوي أو إبدال الراوي براوي أو ما إلى ذلك، تعله بانفراد هذا الراوي بهذا الشيء، ثم تفاجأ بأنه قد توبع، أين المتابعة حينما جاء من يقرن معه راويا آخر ويسوق الحديث بمساق ذاك الراوي الذي هو في الأصل قد انفرد بتلك المخالفة فيظن أنه قد وافقه على هذه الرواية وتابعه على هذه الرواية الراوي الآخر، والحقيقة أن الراوي الآخر ما ذكر ما ذكره هذا، ولكن الذي أخطأ هو الذي دونه ممن جمعهم وجعلهم في سياق واحد. فمثل هذا يشوش الأحاديث، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له إذا أراد أن يخرج حديثا ويناقش علته، لأن الأحاديث التي تحصل فيها العلل قد تكثر الاختلافات فيها جدا، مثل الاختلاف في حديث شيبتني هود وأخواتها. فإذا جئت تتعب وتفرز رواية كل راوي على حدة لتقول والله هذه المخالفة تفرد بها فلان دون باقي الرواة فروايته شاذة، وهذه المخالفة تفرد بها فلان مخالفة أخرى غير تلك فروايته شاذة وهل مجرد، لكن تفاجأ بإحدى المخالفات قد توبع عليها أو ورد خلاف على راوي، يعني صار هذا الراوي يروي الحديث على وجهين من أوجه الاختلاف، فأنت الآن شوشت عندك هذه الطرق مع العلم أن هذا الراوي بريء من الوجه الآخر وإنما ألصق به بسبب قرن الروايات وجمع الشيوخ. فهذه إشكالات تقع لمن يحاول أن يعالج علة حديث من الأحاديث وقد لا يتنبه لهذا. فأنا أؤكد على هذا وأنبه عليه دائما، بمعنى أنك إذا أردت أن تخرج وتعالج علة فانظر إلى ما يقع لك من مثل هذا الصنيع بسبب جمع الروايات، وقد لا يكون عندك دليل على تخطئة الراوي ولكن أنت تستطيع أن تتحفظ على هذه الرواية، فتذكر من الذي روى ذلك الوجه عن فلان على حدة، وأما الذي روى عنه الوجه الآخر فإنه قد قرنه مع راو آخر، فتقول أخشى أن يكون حمل رواية فلان على رواية فلان، فإذا كان حمل هذه الرواية على الرواية الأخرى ولم ينبه لما بينهما من الاختلاف فإنه قد يظن أن هناك متابع له على هذا الوجه وهو ليس له متابع وإنما هو منفرد، ولكن الخطأ بسبب جمعه مع راو آخر، فلك أن تتحفظ على تلك الطرق التي توجد هكذا مجموعة. هذا يقع خاصة في الكتب المتأخرة، تجدونه مثلا عند الطبراني، تجدونه عند الدارقطني وهكذا. فإذا جاءك مثل هذا الاختلاف بسبب أو مجموعا فيه راوي مع راوي آخر أو مع رواة آخرين فاجعلها النظر لهذه الرواية على حدة، لا تجعله يؤثر على أصل موضوعك الذي تعالجه، يعني تستطيع أن تنحي هذه الرواية عن محل النزاع ولا تجعلها مؤثرة وتشكك فيها بأن هناك احتمال أن يكون فيه حمل لبعض الروايات على روايات أخرى، فلذلك أنا لا أجعلها مؤثرة، أنا أنظر للعلة بالطرق التي سلمت من جمع الشيوخ ومن قرن الروايات. أنا أعلم أن هذا الكلام يعني قد يكون فيه وعورة وصعوبة، لكن جاءت مناسبته هنا، وإلا فهو يحتاج في الحقيقة إلى وجود أمثلة توضحه، يعني ينبغي أن يكون هناك سعة في الوقت، شاشة تعين إذا أردنا أن نعرض الأمثلة حتى تكون بمرأة ينظرون للمقدار الذي أتحدث عنه، يعني بدلا من أن يكون الكلام نظريا وقد تختلف رؤيتي عن رؤية السامع، فأنا أتحدث عن شيء في ذاكرتي لا أدري هل استطعت أن أوصل الصورة لكم فتسيروا معي في خيال، لأن مثل هذه الأسانيد تحتاج إلى خيال، يعني كأنك تنظر إلى هذه الأسانيد معروضة أمامك، لكن وجود هذه الأسانيد معروضة على الشاشة بلا شك أنه يعين في فهم هذا الموضوع الذي نتحدث عنه. قال: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة، هذا ينبغي أن يكون قسما مستقلا، يعني إذا كان هذا الحديث يروى بزيادة لفظة في طريق آخر ويكون الطريقان عند شيخ لكن يروي هذا بإسناد وهذا بإسناد، ربما كان الإسنادان يعني سياقهما يعني واحد، إلا أن أحد الإسنادين يرويه هذا عن شيخه بواسطة، فإذا كان بهذه الصفة فإنه يسهل على الراوي عنه حذف هذه الواسطة ما دام أنه يحدث بالحديث الأول بدون واسطة. دعوني أقرب المعنى بمثال مشابه يعني، لكن سيقرب المعنى. أنتم تعرفون حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الحديث أخرجه البخاري من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن البخاري ساق الحديث من طريقين، الطريق الأول طريق شعبة بن الحجاج، والطريق الثاني طريق سفيان الثوري. طريق شعبة بن الحجاج يرويه شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان رضي الله تعالى عنه. طريق سفيان الثوري يرويه سفيان الثوري عن شيخ شعبة اللي هو علقمة بن مرثد، فكلاهما شعبة والثوري اشتركا في الرواية عن علقمة بن مرثد، لكن علقمة عند سفيان الثوري يرويه عن أبي عبد الرحمن السلمي بدون سعد بن عبيدة بدون واسطة، وكلا الطريقين أخرجهما البخاري. فهنا صار هناك شك، ما الصواب؟ هل علقمة بن مرثد يروي هذا عن أبي عبد الرحمن مباشرة أو يروي عنه بواسطة؟ صار عندنا زيادة في الإسناد. فالصواب أن علقمة بن مرثد يروي الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة ويرويه عنه بواسطة، لكن روايته عنه بواسطة سعد بن عبيدة فيها زيادة لفظ، وهذه الزيادة في قول أبي عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني بعد أن روى الحديث يقول هذا الفضل هو الذي جعلني أقعد لتعليم القرآن هذه السنوات الطويلة، وأظنه جلس نحو 70 سنة وهو يقرأ القرآن. هذه الزيادة ليست في رواية سفيان الثوري، إذن دل هذا على أن علقمة بن مرثد يروي الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي دون هذه الزيادة، ويرويه بواسطة سعد بن عبيدة بهذه الزيادة، يعني كأنه يقول أنا لم أسمع أبا عبد الرحمن السلمي يروي هذه الزيادة، وإنما سمعها سعد بن عبيدة فحدثني بها. إذن كل من شعبة وسفيان الثوري مصيب في روايته، لكن لو جاء راوي وجمع الروايتين وقال حدثنا شعبة وسفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي، ساق الحديث الآن بمساق من؟ مساق سفيان الثوري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال خيركم من تعلم القرآن، قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. الآن هو حمل رواية شعبة على رواية سفيان الثوري إسنادا، وجاء باللفظ الذي في رواية شعبة فجعله في رواية سفيان الثوري، وسفيان الثوري لم يحدث بهذا. فهذا يعني هو الذي يعنيه هنا، يقول منها يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تماما بحذف الواسطة، يعني شبيه به. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرميهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. نعم، في بعض الأحيان يكون عندنا حديثان متشابهان في اللفظ لكن في أحدهما زيادة لا توجد في الحديث الآخر، مع العلم أن باقي الألفاظ فيها تشابه فيها اشتراك، وكلا الحديثين يوجدان عند أحد الشيوخ كالإمام مالك، فيأتي راو عنه ويذكر الحديث بأحد الإسنادين، ولنفترض مثلا أن الحديث عند الإمام مالك من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك، لكن بينهما اختلاف وبينهما اشتراك، فيسوق الحديث عن أنس بن مالك ويأتي فيه ببعض ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري مع العلم أن حديث أنس ليست فيه هذه الألفاظ عند الإمام مالك، فيظن أن الذي روى هذا هو الإمام مالك نفسه وهو بريء من هذا، وإنما هو الذي صنع هذا بحكم أنه أدخل من هذا الحديث في هذا الحديث أشياء ليست منه. هذه كلها من هذه الصور التي يقع بها الإدراج في الإسناد، لأن المشكلة الآن كلها بسبب الإسناد، لأنه أدرج إسنادا في إسناد، وإن كان يلزم منه دخول المتن أيضا، ففيه دخول متن في متن بلا شك، لكن في الأساس أن هذا إنما حصل بسبب دمج الأسانيد بعضها مع بعض. قال في النوع الرابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا هو نفس المثال الذي ذكرته لكم، وهو قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك بن عبد الله النخعي. أنا اختصرتها لكم، لكن صفتها أو صفة هذا الذي حصل لثابت بن موسى الزاهد أن شريك بن عبد الله النخعي كان جالسا بين تلاميذه يحدثهم ويملي عليهم، وكانت الحلقة متسعة، والحلقة إذا اتسعت وليس عندهم مكبرات صوت يعمدون إلى ما يسمى بالمستملي، فيضع راويا بعد مسافة بحيث يسمع صوت الشيخ، ولكن تلك المسافة يكاد يكون انقطع فيها صوت الشيخ عمن بعد، وربما كانت الحلقة متسعة أكثر فيكون عنده أكثر من مستملي، في هذا المكان مستملي وفي هذا المكان مستملي وفي هذا المكان وهكذا، ويقوم الشيخ بإملاء الإسناد أولا ثم ينتظر حتى يملي المستملي لمن بعده، وقد يكون هناك ضرورة لجعل بعد المستملي مستملي آخر، لأن بعض الحلقات تتسع، حتى ذكروا أشياء حقيقة أنا لا أكاد أصدقها، يعني حلقات بعض المحدثين قالوا إنها تصل إلى 120,000. طيب 120,000 هذا متى يسمعون؟ وكم يحتاج فيها إلى من مستملي؟ فأخشى أن يكون في العدد مبالغة. حلقة يزيد بن هارون قالوا إنها تصل إلى 70,000، الله أعلم، يعني قد يكون في ذلك مجازفة. على كل حال هذه أمور تحتاج إلى من يتثبت فيها، لكن لو أنكم قرأتم في أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني تجدون فيه ذكر أخبار من هذا كثير، وهو يريدها بإسناده، لكن إسناده طويل يحتاج إلى تتبع، وأنا يعني قرأت قراءة ولم أقرأ قراءة الفاحص لهذه الروايات. المهم أن فيما يتعلق بقصة شريك بن عبد الله النخعي، توقف بعد أن أملى الإسناد، توقف ليملي المستملي الإسناد على من بعد. في هذه الأثناء كان ثابت بن موسى الزاهد، وهو رجل صالح عابد، كان داخلا من باب المسجد وهو يريد شريك بن عبد الله النخعي في حاجة. شريك كان قاضيا، قد يكون أراده في حاجة تتعلق بعمله، وقد يكون أراده في حاجة أخرى، الله أعلم بذلك. المهم أنه وهو داخل كان يسمع شريكا وهو يملي الإسناد، حفظ الإسناد، فلما فرغ شريك من إملاء الإسناد والتفت وإذا ثابت بن موسى قد وصل إليه، فتبسم وقال يداعبه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، لأن صاحب الطاعة يكون على وجهه وضاء، فيبدو أنه رأى نور الطاعة في وجه ثابت بن موسى فقال هذا الكلام يداعبه به. ثابت مثل ما نقول على نيته، ظن أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد، ولأنه لم يجلس حتى يسمع باقي المجلس، فكلم شريكا في حاجته وانصرف. لكن شريك هو كان أمل هذا الإسناد، يقول فيه: حدثنا الأعمش عن أبي طلحة، عن أبي سفيان، آسف، عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، ثم توقف، والحديث هو حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم. لما ذهب ثابت أمل عليهم المتن كالعادة ومشت الأمور، لكن المشكلة مع ثابت، فإنه ذهب يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث حقيقة موضوع، لكنه موضوع من غير قصد عن طريق الخطأ. فالحافظ يقول هنا إن فيه إدراجا، يعني أدرج ذلك المتن أو ذلك اللفظ على هذا الإسناد، وهو في الحقيقة لا علاقة له به، وإنما هو كلام آخر. لذلك يقول أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، عارض له دخول ثابت بن موسى، فيقول كلاما من قبل نفسه، يعني شريك قال هذا الكلام من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. طيب، هذه بعض صور مدرج الإسناد، ولو تطلبنا بحكم الأمثلة قد نجد، ومن جملة ذلك وإن كان يسيرا لكنه يعد من مدرج الإسناد، وأحيانا يكون مؤثرا، من مما لم يذكره الحافظ أن يدرج في الإسناد بيان راوي مهمل أو نسبة راوي مهمل ذكر باسمه أو بكنيته أو بنسبته، مثل لو جاءنا في الإسناد حدثنا سفيان، طيب من هو سفيان هذا؟ هل هو الثوري أو بن عيينة؟ فيقول أحد الرواة من قبل نفسه وهو الثوري، هذا إدراج، لأن هذا لم يأتي في أصل الرواية وإنما أدخل في هذه الرواية، وقد يكون مخطئا في هذا. وممن يصنع هذا ابن حزم، وقد وقعت له أوهام بهذا السبب. مرة يعني قال عن رجل إنه سفيان الثوري، وهو في الحقيقة سفيان بن عيينة ليس الثوري، ووجدت له أمثلة من هذا القبيل، يعني في بعض الرواة الذين ينسبهم على سبيل الخطأ، وهذا كله بسبب الإدراج، وإلا لو أنه التزم بأصل الرواية ما أقحم شيئا من عنده لا برئت عهدته من تبعة ذلك الخطأ. طيب، هذا بالنسبة لمدرج الإسناد. أما مدرج المتن فأحيانا يقع في أول المتن، أو يقع الإدراج أحيانا في أول المتن، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره، فيدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، أو في كلام الصحابي ما ليس منه، إما نتيجة الغلط بجعل كلام الصحابي أو التابعي في المتن، أو ربما كان عن قصد لكن قصده إما استنباط حكم فقهي أو بيان معنى غريب أو إزالة إشكال أو غير ذلك من الأسباب التي تحمله على هذا. ولعلي أذكر بعض الأمثلة التي توضح لنا المقصود فيما يأتي. فعندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى أناسا لا يسبغون الوضوء قال لهم: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هذه جاءت في نفس الحديث لكن من رواية صحابة آخرين كعائشة وعبد الله بن عمرو وما إلى ذلك. فبعض الرواة الذين رووا هذا الحديث عن شعبة أدرجوا هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يكون التصق بذهنهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحفظون هذا المتن عن صحابة آخرين، ولكن في حديث أبي هريرة ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام أبي هريرة، فصار فيه اختلاف في الرواية. فهناك من الرواة من يجعل هذا الكلام من أبي هريرة، وهم الرواة الأكثر والأحفظ، ومدار الحديث على شعبة، فأصحاب شعبة الكبار يفصلون هذا الكلام عن ذاك، فيقولون: قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. أبو قطن عمرو بن الهيثم وأظن معه أيضا شبابه ابن سوار، روي هذا الحديث عن شعبة فأدرج هذا الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إدراج إدخال، وهذا من الأمثلة التي يمثل بها على وجود الإدراج في أول المتن، وهذا هو أقل ما يقع، لأن أكثر ما يقع الإدراج في آخر المتن ثم يليه ما كان في وسط المتن، أما وقعه في الأول فهو قليل. أما مثال وقوع الإدراج في الوسط فكما جاء في حديث بسرة رضي الله تعالى عنها: من مس ذكره فليتوضأ. فهشام بن عروة روى هذا الحديث عن أبيه، وأبوه كان قد قال رأيا له في هذا بأن حكم الرفغين والأنثيين أيضا حكم الذكر، يعني من مس أيضا رفغيه، والرفغان هما الجانب الفخذين من أعلى مما يلي العانة. وربما كان السبب الذي دعا عروة لهذا أن مس هذه المنطقة قد يثير الشهوة، كما أن الإنسان لو مس ذكره قد تثار شهوته، كذلك أيضا لو أنه مس أنثيه فإنه قد تثار شهوته، فرأى أن حكم هذا واحد، لكنه قاله من تلقاء نفسه ولم يجعله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما روى بعض الرواة هذا الحديث لم يفصل، لم يبين أن هذا من كلام عروة، فجاء الحديث هكذا: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فصار كأنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس منه. بالنسبة لوقوع الإدراج في آخر المتن قلنا إنه هو أكثر ما يقع، وقد مثلوا له بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا بر أمي، لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. بهذا السياق جاء في صحيح البخاري، والبخاري قد يكون روى هذا عن شيخه كذلك، لكن هم يعرفون أن هذا اللفظ متميز، حتى لو لم يميز رواية لكن ليس هناك مجال للتشكيك في أن هذا من كلام أبي هريرة، مع العلم أنه جاء في بعض الطرق مفصولا: قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، يعني فيه التصريح بأن أبا هريرة هو القائل، لكن في إحدى الطرق عند البخاري ليس فيها هذا التصريح، وإنما يعرف هذا ضمنا من جراء النظر في الرواية. لماذا؟ لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد ماتت، فلا يمكن أن يقول وبر أمي، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى الرق، لأن الرق يتنافى مع مقام النبوة، فقالوا يعني لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، دعونا الآن نسير مع الحافظ ونشوف إذا كان فيه شيء يحتاج إلى تنبيه. قالوا: أما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله مثل ما قلنا عن حديث أسبغ الوضوء، وتارة في أثنائه مثل ما قلنا عن حديث من مس ذكره، وتارة في آخره مثل ما قلنا عن حديث أبي هريرة والذي نفس بيده إلى آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. هذا كله واضح من خلال الأمثلة التي ذكرتها. طيب، بأي شيء نعرف الإدراج؟ قال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. وفعلا لو جئنا لحديث أسبغ الوضوء في كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل عند الخطيب البغدادي، فإن الخطيب رحمه الله جمع طرق هذا الحديث، لو نظرت في هذه الطرق تجد أن الطريقة التي رواها أبو قطن وشبابه تختلف عن الطرق التي رواها الآخرون، الطرق التي رواها الآخرون فيها التفصيل، إذن وبورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، تلك الروايات فصلت كلام أبي هريرة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول ما يمكن أن يعرف به الإدراج. ثانيا أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، إذن يمكن أن يكون الراوي قد نص على ذلك صراحة، مثل أن يقول هذا القدر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام أبي هريرة مثلا، أو نفس المدرج يقول ذلك، هذا القدر أقوله من نفسي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد التنصيص عليه من قبل الراوي سواء الذي قال أو الراوي الذي أدرج، فإن هذا ينفي اللبس في هذه الحال. أو ينص على ذلك بعض الأئمة المطلعين من أئمة العلل، وهذا هو أكثر ما يقع، فإننا لو نظرنا في كتب العلل سنجد العديد من الأمثلة التي ينبه فيها أهل العلم على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام فلان. هذا يقع كثيرا في كتاب العلل لابن أبي حاتم وغيره. قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا شيء يعني يعرف بداهة وعقلا، مثل ما قلنا في حديث والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي. إذن هذه من أهم الأمور والوسائل التي يعرف بها الإدراج في المتن. ذكر أن الخطيب صنف في هذا كتابا، وهو كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، والكتاب مطبوع. وذكر الحافظ أنه لخص هذا الكتاب وزاد عليه، يعني لخص هذا التفصيل الذي ذكره الخطيب، لأن الخطيب يورد الحديث بإسناده، حافظ بن حجر يحذف الإسناد، يذكر الحديث فقط وينبه على المقدار الذي حصل فيه الإدراج. زاد عليه ماذا إذن؟ مدام أنه لخص، ماذا سيزيد؟ زاد في عدد الأحاديث، لأن الحديث التي ذكرها الخطيب ليست كثيرة، فزاد عليها الحافظ بن حجر بضعة أحاديث. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحافظ زاد يمكن مقدار الضعف، يبدو أن الخطيب ذكر قرابة 20 أو 21 حديثا، والحافظ بن حجر زاد عليها مثلها، يبدو أن عدد الأحاديث وصلت إلى 41 حديثا. جاء بعد الحافظ بن حجر السيوطي فزاد بضعة أحاديث، طبعا أنا أقول هذا من ذاكرتي وذاكرة تكون صاحبها، فالسيوطي زاد حديث أظنه أوصلها إلى 69 حديثا، لكن كل هذا ليس فيه ذلك الرونق الذي يوجد في كتاب الخطيب، يعني لو أنهم مشوا على طريقة الخطيب لكان في هذا فائدة عظيمة بذكر الإسناد تاما والروايات ومن الذي وقع من هذا الإدراج وهلم جرى. لكن لو نظرتم، لأن كتاب الحافظ بن حجر أصلا لم يصل إلينا، ولكن بحكم وصفه ووصف السيوطي له في مقدمة كتابه، لأن كتاب السيوطي هو الذي وجد وهو المدرج إلى المدرج، طبع بتحقيق صبحي السامرائي قديما، وما أظنه طبع بعد ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم، أنا لا أعرف إلا طبعات صبحي السامرائي، وفيها هذا العدد من الأحاديث، وفيها هذه الإشارات، حتى إنه يستخدم الرموز، وحتى الرموز يبدو أن فيها إشكالات، واضطر تظن صبح السمرائي إلى أن يعدل في الرموز شيئا. فالكتاب على كل حال يحتاج إلى خدمة ويحتاج إلى طول تخريج حتى يعرف من الذي أخرج هذا الحديث ومن الذي حصلت من هذه الزيادة وهذا الإدراج في الحديث. أما يعني الحواشي التي وضعها الشيخ صبح السمرائي رحمة الله تعالى عليه فإنها مجرد تخريج خفيف لذلك الحديث والله تعالى أعلم. طيب تفضل الذي بعده.
أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة، في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. أو إن كانت
إذن المخالفة إما أن تكون بالإدراج مثل ما تقدم، أو تكون بالتقديم والتأخير وهما يسمى المقلوب، وهذه كلها من أجناس العلل. فالمدرج من أجناس العلة، والمقلوب من أجناس العلة. فالمقلوب إما أن يكون أيضا في الإسناد، أو القلب يكون في الإسناد وفي المتن كذلك. فالقلب الذي يقع في الإسناد إما أن يكون بتقديم وتأخير في اسم الراوي، وبالذات إذا كان هناك من يشبهه لكن مع هذا التقديم والتأخير، يعني يكون اسم الراوي اسما لأب الراوي الآخر والعكس، مثل ما قال هنا كعب بن مرة ومرة بن كعب. نعم، كلاهما راويان، فهذا مظنة وجود اللبس، خاصة إذا كانت طبقتهما واحدة، مع العلم أنه قد يقع اللبس حتى ولو لم تكن الطبقة واحدة، لكن إذا كانت الطبقة واحدة، يعني مثل أن يكون من التابعين أو من أتباع التابعين وهكذا، فإن اللبس قد يشتد أكثر. وهنا ينبغي التفطن لمثل هؤلاء الرواة الذين يكون اسم الواحد منهم اسما لأب الآخر، حتى لا يكون هناك شيء من هذا القلب. لم يذكر من القلب في الإسناد إلا مثل هذا، مع العلم أن من أنواع القلب في الإسناد أن يكون الراوي شيخا للراوي والعكس، وهذا يقع، يعني مثل ما يكون التابعي تابع تابعي والعكس، فيكون فيه قلب بالتقديم الطبقة وتأخيرها، بتقديم الطبقة وتأخيرها، هذا يقع وإن كان قليلا، وفيه بعض الأمثلة التي توجد في كتاب العلل لابن أبي حاتم على هذا، يعني إذا كان الراوي عن تابع التابعي روى فجعل التابعي هو تابع التابعي في الحقيقة، وجعل تابع التابعي تابعيا، فتجد الإمام يتدخل كأبي حاتم الرازي ويقول هذا خطأ، الصواب فلان عن فلان عن فلان، يعيد الراوي إلى مكانه الصحيح. فكان الأولى بالحافظ أن يذكر مثل هذا. وكان بعض الإخوة يعني قال يعني لو يكون هناك إعادة مثلا طباعة لنزهة النظر والنخبة وما إلى ذلك مع بعض التعليقات، وأنا إن شاء الله أرجو معونة الله جل وعلا، لأني أجد أن الحاجة داعية لهذا، لأن هناك بعض الأفكار والأشياء التي بودي أضيفها، مثل هذه الإضافات والتنبيهات والأمثلة التي توضح حتى يستفيد منها طلبة العلم إن شاء الله تعالى. أرجو معونة الله جل وعلا، ولا تنسونا من دعائكم في هذا أيضا، نسأل الله أن يبارك في الوقت ويعين في الجهد. قال: للخطيب كتاب في هذا، وهو رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهذا بالنسبة لمقلوب الإسناد. وأما مقلوب المتن فمثل له بحديث أبي هريرة، والمثال هذا مشهور والمثال هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه بالقلب هذا الموجود هنا. ويبقى هناك إشكال لأنه جاء به من طريق يحيى بن سعيد القطان، فهل الذي وقع منه هذا القلب هو يحيى بن سعيد القطان؟ وأذكر أن رواية ابن خزيمة كأنها توحي بهذا، بأن القلب وقع من يحيى بن سعيد القطان، لكن أيضا المثال يحتاج إلى إعادة نظر. فالمهم أن الحديث في أصله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالإنفاق حصل باليمين والتي لا تعلم هي الشمال، لكن هذه الرواية التي انقلبت جاءت هكذا: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مقلوب بلا شك. وقد يكون هناك أمثلة في المقلوب ولكن الأمثلة غير صحيحة، مثل ما حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وفي الرواية التي نقدها ابن القيم: وليضع ركبتيه قبل يديه، قال ابن القيم هذه رواية مقلوبة. ويعني سواء كانت مقلوبة أو غير مقلوبة، فالراوي الذي رواها روى هذه الرواية متروك الحديث، وهو عبد الله بن سعيد المقبري، فهو متروك الحديث يعني، فروايته سواء كانت مقلوبة أو على الصواب فإنها لا يستفاد منها، بل الحديث كله ضعيف يعني لا نهتم به، سواء وردت فيه هذه اللفظة أو لا فالحديث ضعيف. حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير هذا حديث ضعيف، وإن كان يعني مشهورا وناقشه ابن القيم، لكن الحديث ضعيف وليس هذا موضع التفصيل فيه، إنما هذا المثال الذي أورده الحافظ مثال جيد ولوجود اللفظ في صحيح مسلم يحتاج إلى من ينبه عليه. طيب تفضل الذي بعده.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة.
طيب هو ما ذكر هنا مثالا، وتذكرون أني ذكرت أن كتاب المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي ينبغي أن يذكر هنا، ولذلك انظروا للحافظ ما ذكره هنا، معلم هذا موضعه، لأن الخطيب ألف في هذا الموضوع الذي معنا. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ يعني كلام مختصر، وحتى نفهم هذا الكلام لابد من وجود المثال، والصورة دعوني أوضحها لكم ثم بعد ذلك نأتي بالمثال. الصورة كأن يروى الحديث من طريقين، وفي أحد المواضع في أحد الطريقين زيادة لم ترد في الطريق الآخر، زيادة راوي، فهنا نحتار هل الصواب مع من زاد أو مع من نقص؟ ما مثاله؟ حديث خيركم أن تعلم القرآن الذي ذكرناه قبل قليل، هل الصواب مع شعبة أو مع سفيان الثوري؟ هناك من ذهب إلى التخطئة، فبعضهم خطأ شعبة لأن سفيان الثوري أحفظ، والحقيقة أنه لا خطأ، فهذا مصيب وهذا مصيب للسبب الذي ذكرناه. لكن لو فرضنا أن المتن متحد، يعني السبب الذي يجعلنا نقول بصواب الروايتين غير موجود وهو وجود الزيادة، فإذا لو كان المتن متحدا فإنه لابد أن يكون أحدهما مخطئا، أو يكون هناك تدليس، لا تخلو المسألة من أحد هذين الأمرين، بمعنى أنه إما أن يتحمل التبعة علقمة شيخهما ويكون حدث شعبة بالحديث فزاد في إسناده رجلا، وحدث سفيان الثوري فأسقط منه رجلا، هذا ممكن أن يقع، أو يكون إما شعبة أو الثوري واهما، إما أن يكون الشعبة وهم فزاد الرجل، أو يكون الثوري وهم فانتقص الرجل، ما في المسألة غير هذه الاحتمالات. لكن عند المحدثين قواعد يصيرون إليها في مثل هذه الحال، ونحن لا ندري ما الذي جعل البخاري يخرج كلا الروايتين، خرجها مصححا لها، يعني ما علق واحدة مثلا حتى نقول إنه أشار للاختلاف، بل وصدر برواية شعبة، يعني قدم رواية شعبة على رواية الثوري. فهل قصد البخاري تصحيح الروايتين وأن السبب وجود زيادة في حديث شعبة؟ يمكن. أو قصد البخاري إيراد القدر المشترك من رواية الثوري مع شعبة، يعني اختار رواية شعبة وقدمها وجاء برواية الثوري لأنها تتفق مع رواية شعبة في الأكثر إلا في هذا الراوي، وساق البخاري رواية كاملة ليقول إنني على علم بهذا الاختلاف. كل هذا وارد، لكن من حيث التقعيد بغض النظر عن تطبيقه على المثال نفسه، لكن نستخدم المثال ليفيدنا في هذا، وسنأتي بمثال آخر للغرض الذي نريده أيضا. لكن في هذا المثال رواية سفيان الثوري ليس فيها تصريح بالسماع ما بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن السلمي، وإلا لو قال علقمة بن مرثد سمعت أبي عبد الرحمن السلمي لانتهى الإشكال، لكن حينما ونظرنا في رواية سفيان الثوري وإذا بها بالعنعنة في موضع الزيادة، فالحافظ أشار إشارة وأنا سأذكرها لكم بالتقعيد. فإذا كان عندنا الحديث بهذه الصفة، مرة في زيادة ومرة ليست في هذه الزيادة، فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد، هذا هو الأصل عند المحدثين، الأخذ بالإسناد الزائد، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من توفرهما معا، لو اختل أحد الشرطين ما قبلنا تلك الرواية الناقصة. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، مثل ما لو قال علقمة بن مرثد سمعت أبا عبد الرحمن السلمي، فلو أنه صرح بالسماع في موضع الزيادة، الموضع الذي جاءت فيه الزيادة، يعني الموضع هو ما بين علقمة وما بين أبي عبد الرحمن السلمي، أليس كذلك؟ وهو سعد بن عبيدة، فهذا الموضع الذي لا يوجد فيه سعد بن عبيدة في رواية الثوري إن وقع فيه التصريح بالسماع كأن يقول علقمة بن مرثد سمعت أبي عبد الرحمن السلمي، فقد تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من نقص، لاحظوا من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، فإذا توفر الشرطان أخذنا بالإسناد الناقص، وإلا فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد، لأنه يعود إلى أصل إشكالية الإسناد المعنعن. الإسناد المعنعن كما سيأتي معنا هناك من توقف عن قبوله في الأصل، هناك بعض أهل العلم الذين يردون الإسناد المعنعن بالمرة سواء كان الراوي مدلسا أو غير مدلس، ولكن تحت ضغط الواقع وكثرة الروايات التي فيها العنعنة اضطروا لقبول الإسناد المعنعن ووضعوا له هذه الشروط. فإذا جاءنا في إسناد حتى ولو لم يكن الراوي مدلسا جاءنا فيه موضع فيه عنعنة، ثم وجدنا هذا الحديث في موضع آخر فيه زيادة في موضع العنعنة، رجع الموضوع إلى أصله وهو التشكيك في العنعنة. فالمحدثون عندهم حساسية مفرطة في هذا، وأحيانا حتى ولو كان الذي زاد هذه الزيادة في موضع العنعنة حتى لو كان متكلما فيه، فإنهم يولون موضوع الزيادة أهمية لا مثيل لها. يعني مثلا في كتاب العلل لابن أبي حاتم أخذ أبو حاتم برواية باللهيعة فاستغرب منه ابنه، قال كيف قدمت هذا وقد علمت حال باللهيعة؟ قال باللهيعة ضعيف وأنت تعرف حاله. قال نعم لكنه قد زاد. فالزيادة في هذه الحال مؤثرة، لكن إذا انضاف إلى ذلك الشرط الثاني وهو أن يكون من نقص أكثر عددا وفيه تصريح بالسماع، فإننا نقول عن ذلك الإسناد الزائد لعله وهم ذاك الذي زاد هذه الزيادة أو أحفظ، يعني سواء كان أكثر عددا أو أحفظ، فإننا في هذه الحال نرجح كفة من هم أكثر عددا أو أحفظ، لأن الجميع قد تساووا ما دام وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. الذي يوضح هذا أكثر وأرجو أن أتذكر المثال جيدا حديث لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. الحديث حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، يرويه عنه واثرة بن الأسقع، ويرويه عن واثلة بسر بن سعيد، ويرويه عن بسر عبد الرحمن بن يزيد، ويرويه عن عبد الرحمن بن يزيد عدد من الرواة هكذا مثل وليد بن مسلم وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأمثالهم. وهذا الإسناد شامي من أسانيد الشاميين، لكن عبد الله بن المبارك جاء وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد نفسه شيخ الوليد بن مسلم وعيسى بن يوسف وأمثالهم، وزاد في الإسناد زيادة بين بسر بن سعيد وواثلة وهو أبو إدريس الخولاني، فجعل الحديث من رواية بسر عن أبي إدريس عن واثلة، وهذه زيادة في الإسناد. وكما قلنا الأصل قبول الإسناد الزائد إلا إذا توفر عندنا الشرطان، نظرنا حتى الآن نعرف من نصدق، نأخذ برواية عبد الله بن مبارك أو برواية الآخرين. عبد الله بن مبارك إمام جبل في الحفظ والإتقان، لكن بعد فحص الرواية وجدنا أن رواية الشاميين كالوليد بن مسلم وغيره يقول فيها بسر بن سعيد سمعت واثلة، صرح بالسماع في موضع الزيادة سمعت واثلة، فتحقق ماذا؟ الشرط الأول. بقينا في الشرط الثاني، الشرط الثاني أن الذين رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد أكثر عددا من ابن المبارك، وليس هذا فقط بل هم أخص بعبد الرحمن بن يزيد لأنهم شاميون وعبد الرحمن بن يزيد شامي، وأما عبد الله بن المبارك فهو مروزي وأهل البلد أدرى بمرويهم، لهذا السبب صار الترجيح لرواية الشاميين، وهذا الذي رجحه عدد من الأئمة من جملتهم أبو حاتم الرازي وغيره. لكن مسلم بن الحجاج في صحيحه أخرج كلا الروايتين، رواية ابن المبارك والرواية الأخرى، لكن عرف من طريقة مسلم رحمه الله أنه قد يورد الأحاديث التي فيها اختلاف ويسوقها أولا للقدر المشترك بينها ثم للتنبيه بطريقة يفهمها من يفهمها على أنه عارف بعلة هذا الحديث، ولكنه يرى أن هذه العلة لا تؤثر، فهو لا يمتنع من تخريج الحديث الذي له علة غير مؤثرة، وقد يخرج تلك الروايات التي فيها تلك العلة، والبخاري يصنع هذا أحيانا أيضا. وهلم جرا. إذن لعل بهذا المثال يتضح المقصود إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك شيء تحتاجونه اجعلوه في سؤال. تفضل الذي بعده.
أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل.
أحسنت. طيب، إذن هذا أيضا مما يدخل في المخالفة، وهو مبحث المضطرب. فدعونا أولا نعرف الحديث المضطرب، لعلنا نتذكر تعريف مختلف الحديث. فبأي شيء عرفناه؟ من يذكر تعريف مختلف الحديث؟
أن يرد الحديث من طريقين فيهما مخالفة تعارض لا يمكن الجمع بينهم،
أو يمكن الجمع،
أو يمكن الجمع.
طيب، نقول هو الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما والتوفيق. هناك من يضيف الترجيح، يعني يجعل الترجيح داخلا في مختلف الحديث. طيب، لكن هناك فيه إمكانية ماذا؟ الجمع، وفيه إمكانية أيضا الترجيح. إذا أمكن هذا دفعنا الاضطراب عن الحديث، لكن إن لم يمكن فهنا يسمى الحديث مضطربا. إذن نعرف الحديث المضطرب بأن نقول هو الحديث الذي روي، هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. تعذر، هناك أمكن، أما هنا تعذر. أعيد، هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. إذن هنا يقول أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. إذا أخذنا المثال مع التعريف مع هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر نجد أن الصورة تتضح. أحسن مثال يمكن أن يمثل به في هذا هو حديث شيبتني هود. فهذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي رواه على أوجه كثيرة. فمن هذه الأوجه، وهناك أوجه أكثر منها يمكن أن تراجعوها في كتاب العلل للدارقطني، لأن الدارقطني أطال جدا في ذكر علل هذا الحديث، لكن من هذه الأوجه أنه مرة يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط أبا بكر، ومرة يرويه عن عكرمة، عن أبي بكر فيسقط ابن عباس، ومرة يرويه عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فيسقط ابن عباس وأبا بكر، ومرة يرويه فيجعل الصحابي سعد بن أبي وقاص، ومرة يجعله عبد الله بن مسعود، ومرة يجعله عائشة، وهكذا في ألوان كثيرة من الاختلاف. وكثرة الاختلاف والتلون في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي جعلت العلماء يعدون هذا اضطرابا يصعب ترجيح وجه على سائر الوجوه، لكن لا ينفي أن تترجح بعض الوجوه وتنفى بعض الوجوه الأخرى أو تخطى بعض الوجوه الأخرى، ولكن يبقى مقدار من هذه الوجوه يصعب معه أن تقول إن هذا هو الوجه المختار. وهذا التلون في هذا الحديث الذي مدار على راوي واحد ينبئ بعدم ضبط أبي إسحاق لهذا الحديث، وهذا يحصل لبعض الرواة، بالذات الرواة المكثرين، يكون حدث بحديث لم يضبطه فيشوش الحديث بكثرة الاختلاف فيه. فالزهري كما أشرت لكم سابقا قد حصل منه هذا، صح ولا لا؟ تذكرونه؟ ما هو؟ ها؟ أحسنت، حديث ذي اليدين. فرواية الزهري لحديث ذي اليدين فيها هذا الاضطراب والاختلاف بحيث أنها هجرت، ما أخرجت في الصحيح. وأنظروا كلام ابن عبد البر في التمهيد على هذه الرواية، هذا قد يقع. فهذا الحديث مثال جيد للمضطرب. حينما نرجع الآن للتعريف نقول هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، الاختلاف موجود أو لا؟ الاختلاف موجود، متساوية في القوة، كثير من هذه الوجوه متساوية في القوة، وإلا لو اختلفت في القوة لأخذنا بالأقوى وتركنا الأقل قوة وينتهي الإشكال، لكن ما حكمنا عليه بالاضطراب إلا لوجود التساوي في القوة بين بعض هذه الوجوه. إذن التساوي في القوة موجود بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. هل يمكن أن نجمع؟ نقول لعل أبا إسحاق السبيعي سمع هذا الحديث منهم كلهم. أقول لا، يعني ما يمكن مثلا أن يروي هذا الحديث عن عكرمة ومرة يجعله تاما عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، ومرة يذهب ويسقط أبا بكر. هو يروي الحديث عن عكرمة، يعني عكرمة إما أنه حدثه بالحديث على هذا الوجه أو على هذا الوجه، ومرة يسقط ابن عباس ومرة مرسلا. طيب عكرمة حدثك بالحديث على وجه، فما هو هذا الوجه الذي حدثك به عكرمة؟ وهكذا، هكذا أيضا باقي الوجوه الأخرى، والله تعالى أعلم. إذا رجعنا لكلام ابن حجر يقول أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، هذا المثال الذي معنا فيه إبدال، صح أو لا؟ أي يعني مرة يجعل من مسند من؟ مسند أبي بكر، مرة يجعل من مسند ابن عباس، ومرة يجعل من مسند سعد، ومرة يجعل من مسند ابن مسعود، ومرة من مسند عائشة، وهكذا. ففيه إبدال راوي براوي. قال ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، يعني لو وجد الترجيح انتهى الإشكال، لكن مع عدم وجود الترجيح والتساوي في القوة فنقول إن هذا الحديث لم يضبطه هذا الراوي، فصار الحديث ضعيفا، لأن الثقة قد يخطئ ليس مبرأ من الخطأ. يقول وهو يقع في الإسناد غالبا، نعم أكثر ما يقع الاضطراب في الأسانيد، لكن هل يقع في المتون؟ إيه، يقول وقد يقع في المتن، لكن أنا لا أعرف مثالا لمتن مضطرب والإسناد صحيح ويكون هذا الاضطراب رادا للحديث، لا أعرف مثالا على هذا. لكن يوجد بعض الأحاديث الصحيحة التي يقع في متونها شيء من الاضطراب غير المؤثر، مثل حديث جمل جابر، الحديث في الصحيحين والبخاري عني باختلاف ألفاظ هذا الحديث، الاضطراب وقع في أي شيء؟ في الثمن، ثمن هذا الجبل. هل هو أربع أواقي أو أقية أو مثل ما صنع بعض الرواة لم يذكر كم مقدار الثمن أو غير ذلك من أنواع الاختلاف. فأهل العلم قالوا إن الحديث كله محكم لا اختلاف فيه، وإذا كان الاختلاف وقع في الثمن وهو عدد، وكثيرا ما يقع الاختلاف في الأعداد، فالأعداد مشكلتها مشكلة في الأحاديث النبوية وفي لغة العرب، والذي يبدو أن هناك تساهلا في العدد الذي يفيد الكثرة مثلا أو نحو ذلك، فلا يضبطون العدد أو لا يحرصون على ضبط العدد لأنه لا يهمهم، هذا قد يكون. والبخاري رحمه الله لما ساق أنواع هذه الاختلافات كأنه مال إلى ترجيح من قال إن الثمن أقية، ولكن يمكن أن يؤخذ برواية من أبعد الثمن بأنه صلى الله عليه وسلم اشتراه من جابر، ولم يعني أكثر الرواة لم يذكروا الثمن، وهذا أحسن طردا لهذا الإشكال الحاصل. لكن على كل حال الروايات التي ذكرت الثمن بينها اضطراب، وبعضها روايات صحيحة بحيث يصعب أن نقول إن هذه أرجح من هذه، كلها صحيحة وكلها مخرجة في الصحيح أو كثير منها مخرج في الصحيح، هناك طبعا بعض ألوان الاختلاف التي في خارج الصحيح. فهذا يمكن أن يقال إنه مما يصلح أن يذكر في هذا، ولكنه في الحقيقة ليس مضطربا بالمعنى الذي نذكره هنا، لأنه مضطرب من أنواع الحديث الضعيف ومن أنواع المخالفة كما ذكر الحافظ ابن حجر، والله تعالى أعلم. عندك شيء؟ حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يعني ليس من هذا السبيل الذي نتحدث عنه، الحديث يحتاج إلى كلام آخر، حديث عبد الله بن عكيم يعني فيه كلام آخر نتركه في وقت آخر حتى لا يأخذ علينا وقتا. الآن لعلنا نستريح نغير الجو شوي بالأسئلة وما إلى ذلك، إن كان فيه شاهي موجود تفضلوا اشربوا، فيه موجود؟ طيب اللي يريد ياخذ شاهي ينعنش نفسه شوي لا بأس، عندنا فترة استراحة نشطوا أنفسكم فيها بالسؤال وبتناول الشاهي، تفضل. ليس في الحلي زكاة؟ ايه طيب إن شاء الله تعالى. بالنسبة لحديث ليس في الحلي زكاة، أنت تقصد أو ليس في المال حق، ليس في المال حق سوى الزكاة، الحديث يعني لو صح لكان يصلح مثالا، لكن الحديث لم يصح فلا يصلح مثالا في هذا. أخونا جزاه الله خير، يعني كان لما ذكرت كلمة معلول اليوم قال إنه وقف عليها في بلوغ المرام وطلبت منه بعض الأمثلة، فجزاه الله خيرا يعني أتانا بأمثلة كثيرة. فيقول في فتح الباري ورد لفظ معلول 15 مرة، وفي إتعاف المهرة 20 مرة، وفي التلخيص الحبيل 23 مرة، وفي تهذيب التهذيب 4 مرات، وفي النكت 3 مرات، وصور ورقة من بلوغ المرام، فبلوغ المرام الظاهر كثير ها؟ أنت ها؟ إن شاء الله. طيب في بلوغ المرام 8 أمثلة، من جملتها حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال رواه مالك مرسلا ووصله النسائي بن حبان وهو معلول. حديث أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وخرج على أربعة وهو معلول. صحيح، جزاك الله خير. هذه من الأشياء التي تجعلنا نقبل مناقشة بعض الاجتهادات. تفضل. أي تفضل. نقبل مناقشة بعض الاجتهادات التي لا بأس من مناقشتها. يعني هناك يعني بعض المشايخ الذين عندهم مبالغة في التقدير إلى حد المنع من تخطئة الخطأ، وهذا منهج خطأ في حد ذاته. كما أن التطاول على أئمة وازدراءهم وتتبع عيوبهم وما إلى ذلك أيضا هذا منهج خاطئ، والقصد القصد. فإذا جاءت مناسبة بسبب مثلا الشرح كما نقوم به هنا أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس من بيان الخطأ حتى وإن كان وقع من إمام كبير. ومثل ما قلنا أن من كثر صوابه فإن خطأه يغتفر. فوجود هذا الكم الهائل من الصواب ومن هذه المؤلفات التي انتفعت بها الأمة لا يؤثر عليها وجود مثل هذه الأمور، خاصة في قضايا الآن صارت واضحة. يعني مثل تخطئة المحدثين في لفظة معلول ثم بعد ذلك يستعملها الحافظ. طيب ماذا نقول؟ هل ثمة رأي ثالث يعني يمكن أن يعتذر به؟ على الرأس والعين، ليعطينا من لا يريد منا أن نتكلم بهذه أو في هذه الأمور ليعطينا رأيا ثالث ونقول على الرأس والعين إذا كان مقبولا. ما هو الرأي الثالث؟ هو هم الآن يخطئ. يعني الآن وهموا من؟ وهموا أئمة كبار، يوهمون الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبا حاتم الرازي وأبا زرعة والبخاري والدارقطني وغيرهم. يعني هم ما قالوا أو ما سلكوا هذا المنهج، ما قالوا لا يجوز أن نخطئ هؤلاء الأئمة ونسكت عن مثل هذا الأمر، بل تجرأوا وقالوا هذا يعني لحن، ولحنوهم وخطأوهم مع العلم أنهم لم يخطئوا. طيب نحن ندافع أيضا عن أولئك الأئمة وندافع بحق وبعدل وإنصاف وبأدب أيضا، فهل في هذا مشكلة؟ ما في مشكلة، نتربى على هذا المنهج وينتهي الإشكال.
الشيخ هم يقولون هذا ليش هذا المسألة، يقولون إن كلام الأئمة في استخدام الفعل يقولون أعله فلان، وفي أصل اللغة عندهم أهل اللغة لما ينتقدون يقولون أعلى، إذا أردنا أن نأتي بالمصدر منها أو الاسم نقول معل أو معلل. أما علله فهي التي يأتي منها معلول، والتعليل عندهم يقصدون به اللي هو
أدري أدري أدري. أنا كتبت في هذا كتابة مطولة في مقدمة العلل لابن أبي حاتم، اقرأ ما كتبت، كتابة مطولة في هذا، وأنا ما أردت أن أقول شيء زائد. يعني هم الآن يعني مثل الحافظ العراقي يقول وسمم بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، يعني خطأ لفظة معلول التي هي صواب ويقول قل معلل. طيب سؤال، هل يصلح أن يقول أن نقول للرباعي أعلى الذي هو يعني من المرض والعلة التي هي آفة، هل يصلح أن نقول معلل؟ يعني هو خطأ وجاء بشيء يحتاج إلى نظر، لأن المعلل هو من يعلل باللعبة، الطفل يعلل باللعبة يلهى بها، لا يأتي هذا في المرض، هذا يكون بهذه الصفة.
بعضهم يقول معل ولا يقول معلل حتى.
أي حتى المعل يعني عليه مؤاخذة. على كل حال خلونا بس نقول إن الصواب فيما أو ما ذكره محدثون صواب، والرأي الآخر يبحث يعني، يعني المهم لا يخطأ المحدثون في هذا وينتهي الإشكال. هل إيه؟ حديث السوق. لا، حديث السوق المشكلة فيه أسانيده، فأسانيده واهية لا يتقوى الحديث بها، ولو كان ورد بإسناد صحيح قلنا فضل الله واسع ما في إشكال. أحد الإخوة يسأل عن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسأل عن صحته، فأقول إن زيادة والنهار ليست بصحيحة، والصواب صلاة الليل مثنى مثنى، فهذه الزيادة معلولة. الحديث الثاني، أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، الحديث أرجو إن شاء الله تعالى أنه صحيح، هذا يعرف أنه صحيح، ولكن لم يخرج في الصحيحين، إنما عند النسائي وغيره، لكن إن شاء الله تعالى أنه صحيح. كان بودنا أن الواحد يأتي بكأسه هنا ما يجلس هناك يشرب. طيب العلنا نبدأ. قال: وقد يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. ولذلك قلت لكم أني لا أعرف مثالا على هذا. ليش ما تقرب يا أخي شوي؟ لا، جيب كرسيك وجيب أدواتك. لا لا، ما في بأس، جيب كرسيك. أيوة، هذا كتحقيق من؟
تحقيق الملك كمال سامي مصري.
أها. أيوة، تيمم إلى الآباط.
قال أن هذا من المقارب في المتن.
طيب وضح بس ولا فقط؟ لا بد من التوضيح.
والله أعلم أنا أجعل الحين على تحقيق الحديث كده أنه ضعيف.
صحيح، هذا ضعيف الحديث، لكن يعني جعله مثالا للمضطرب.
نعم.
لمضطرب المتن يحتاج أن يبين وجهة نظره كيف جاء. يعني أنا في ذاكرتي أن حديث التيمم إلى الآباط لا يصلح أن يكون مثالا. نعم. طيب، يقول: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. قصة البخاري في الامتحان مشهورة، أظنكم تعرفونها، ولكن القصة غير صحيحة، هذه هي الخلاصة. قصة العقيلي مثل ما ترون في الحاشية أنها ذكرها مسلمة بن القاسم، في أن العقيلي تعجب منه تلاميذه حينما رأوه يطلب منهم أن يقرأوا في الكتاب وهو ليس معه كتاب، فقالوا: هذا إما أن يكون أحفظ الناس أو أكذب الناس، فزادوا في القراءة بعض الأشياء التي تفطن لها، فأخذ الكتاب وأصلح ما فيه، فعرفوا أنه حافظ. إذن هم امتحنوا العقيلي رحمه الله بهذا، وتبين أنه فعلا حافظ. المثال الذي ينبغي أن يورد في هذا بشكل واضح، والأمثلة في الحقيقة كثيرة مما يقع فيه الامتحان من قبل المحدثين، لكن من أحسن ما يمكن إيراده في هذا قصة الإمام أحمد ويحيى بن معين والرمادي مع أبي نعيم الفضل بن دكين، لأنهم كانوا في الرحلة عند عبد الرزاق في اليمن، ولما رجعوا إلى العراق كان أبو نعيم في واسط، فقال يحيى بن معين للإمام أحمد: نمر على أبي نعيم ونختبره. فنهاه الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يعرف أن أبا نعيم ثقة متماسك، لكن لعل عذر يحيى بن معين أنه يريد أن ينظر هل أثر كبر السن فيه أو لا يزال متماسكا، هل حصل له اختلاط أو تغير أو لا. فلما نهاه الإمام أحمد ولم يمتثل ودخلوا على أبي نعيم، كان يحيى بن معين قد أعد 30 حديثا مما يرويها عن أبي نعيم، وقلب عليه 3 أحاديث فقط، ما هو مثل هذه القصة التي الخيالية التي تحكى عن البخاري كل 100 حديث قلبوها بهذه الصفة، يعني هذا خيال، لكن بالنسبة ليحيى بن معين قلب 3 أحاديث، جعل متن الحديث رقم 10 على إسناد الحديث رقم 20، ورقم 20 على رقم 30، ورقم 30 على رقم 10، يعني قلب هذه الأحاديث، جعل سندا على متن، سندا على متن، سندا على متن. في البداية بدأ في الحديث رقم 1، 2، 3 حتى وصل للحديث 10 الذي فيه القلب، فقال أبو نعيم: لا أعرفه، ومضى بسرعة في الحديث 11 يخشى أن يتفطن، ما أراد أن يتوقف، مضى في 11، 12 كلها على الصحة حتى وصل للحديث رقم 20، فقال ابن نعيم: لا أعرفه، ومر أيضا بسرعة في رقم 21 وهكذا حتى وصل إلى 30، فتفطن أبو نعيم فقال: لا أعرفه، ثم التفت إلى الإمام أحمد وقال: أما هذا فأورع من أن يصنع هذا الصنيع، ثم التفت إلى الرمادي وقال: وأما هذا فأقل من أن يصنع هذا الصنيع، يعني ليس هو بمثل هذا الدهاء، وما أظن هذا إلا منك يا فاعل، سبه ورفسه برجله. فقاموا من عنده رحمة الله تعالى عليه، والإمام أحمد يقول له: قد نهيتك. فقال: والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن، لأنها أفادت يحيى بن معين بأن أبا نعيم لا يزال حافظا ومتماسكا. يقول: ما هي مشكلة، أخذ رفسه أخذ رفسه، لكن حصلت علما. فمثل هذا يعد من الوضع ويعد من القلب، فعلا قلب هذه الأحاديث على أبي نعيم وبقصد الامتحان، والأمر واضح في نفس المكان، يعني ما يمكن أن يلتبس على أحد كما ذكرناه في مبحث الحديث الموضوع، فهذا من أحسن الأمثلة والقصة صحيحة، والله تعالى أعلم. طيب، إذن قوله بعد ذلك: شرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي، هذا تكلمنا عليه والله أعلم. تفضل الذي بعده.
أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين.
استمر.
أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا،
ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق.
طيب، أولا بالنسبة لنوع المخالفة في هذا النوع الجديد هو ما يتعلق بالمصحف، الحديث المصحف، وهو الذي يقع فيه تصحيف، وسمي هذا تصحيفا لأنه أكثر ما يقع بسبب الأخذ عن الصحف، ولهذا كانوا يقولون لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي، يعني ممن يأخذ القرآن من المصحف ولا يأخذه من أفواه القراء، لأن مثل هؤلاء يقع منهم التصحيف في كثير من الأحيان. فالتصحيف هو المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط في المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الذي فرق بين المصحف والمحرف، وأما العلماء الذين صنفوا في هذا فإنهم لا يفرقون، بل يجعلون هذا كله تصحيفا، لا يفرقون بين ما كان بسبب النقط وبين ما كان بسبب الشكل. قد يقول قائل: كيف يكون بسبب النقط أو بسبب الشكل؟ نقول: إذا جئت مثلا لبريد ويزيد في الكتب عند الأوائل في كثير من الأحيان ما كانوا ينقطون، فيكون رسم بريد ويزيد واحدا، فربما كان بريد مثل ما قلنا بريد بن أبي مريم مثلا، أو بريد بن أبي بردة، بريد بن أبي بردة وهكذا، فبريد ربما قرأه بعضهم يزيد بحكم أن يزيد هو الأشهر وبريد قليل الاستعمال، فيقع في التصحيف، يعني يسمي راويا بغير اسمه، فهذا وقع التصحيف فيه بسبب ماذا؟ بسبب النقط. طيب، أما ما يقع بسبب الشكل فمثل بشير وبشير، وكلاهما اسم مستعمل، لكن على أكثر استعمالا ما هو بشير بالفتح، وإذا جاء في الإسناد بشير ولم يشكل فإن بعضهم ممن لا يعرفه سينطقه بشير بحكم أنه هو الأشهر، فالتصحيف هنا وقع في أو بسبب ماذا؟ بسبب الشكل، أو وقع بالشكل، والله تعالى أعلم. يقول: معرفة هذا النوع مهمة. صحيح، من أهميته أن الراوي قد يبدل براوي آخر، والتصحيف يقع في الأسانيد ويقع في المتون أيضا، وإذا وقع في المتن فإن المتن سيتغير، فربما كان المتن يتكلم عن حكم معين فصار الكلام على حكم آخر، مثل احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني اتخذ حجرة يعني للاعتكاف فيها، تصحف هذا الحديث على باللهيعة فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، تغير الحكم أو لا؟
تغير.
ذاك يفيد جواز الاحتجار، يعني اتخاذ موضع في المسجد، وهذا يفيد جواز الاحتجام في المسجد، يعني تنجيس المسجد بهذه الدماء أو تلطيخ المسجد بهذه الدماء، صار الحكم متغيرا تغيرا جذريا. وهكذا كذلك مثل تصحيف أبي بكر الصولي: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، هذا الحديث أبو بكر الصولي قال وأتبعه شيئا من شوال. ها؟ طيب، يعني شيئا يصدق على يوم أو ما يصدق؟ يصدق، يعني لو صمت يوما خلاص يكفي، ليست ستة أيام، فتغير الحكم. وهكذا فالتصحيف يقع في الأسانيد وفي المتون على حد سواء، وكل هذا مهم. هناك من صنف في هذا، فممن صنف الإمام الدارقطني وأبو أحمد العسكري والخطابي وعدد من أهل العلم، وكثير منهم صنفوا فيما يتعلق بالتصحيف الذي يقع في الأسانيد، وهذا داخل في الكتب التي تتحدث عن مشتبه الأسماء والنسب، مثل كتاب الإكمال لابن ماكولا أو مشتبه النسبة للذهبي أو غير ذلك، ومن أجمعه وأحسنه وأجوده كتاب أحسنت توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، لابن حجر تبصير المنتبه، ولكن كتاب ابن ناصر الدين يفوقه بكثير، وهما قرينان، إلا أن ابن ناصر الدين توفي قبل ابن حجر يمكن قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات، لكن كتاب ابن ناصر الدين ليس هناك له مثيل. فهذا كله يتعلق بالتصحيفات التي تقع في الأسانيد، وهذه خدمها أهل العلم خدمة جليلة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بطبيعة الحال هذا موجود عند الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف، ويوجد أيضا عند تلميذه عبد الغني بن سعيد في أي كتاب؟ أحد يعرف كتابه؟ مشتبه النسبة، نعم له كتاب في المشتبه، وله كتاب في المختلف، في المؤتلف والمختلف. وأيضا ممن صنف في هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، له كتاب تلخيص المتشابه، وجمع هذه الكتب التي تقدمت: الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، ثم صار عمدة لكل من جاء بعده، مثل ما أن كتاب ابن الصلاح صار عمدة لمن جاء بعده، فكتاب ابن ماكولا صار عمدة لمن جاء بعده، فذيل عليه ابن نقطة وذيل عليه ابن الصابوني، يعني تذييل فيه بعض الاستدراكات والزيادات وهلم جرى، ورتبه الذهبي، لكن مشكلة كتاب الذهبي مشتبه النسبة أن الذهبي ضبط هذه النسب بالشكل ولم يضبطها بالحروف، والشكل يقع فيه التصحيف بسبب النساخ، إذا نسخوا قد لا يضبطون النسب وهي تعتمد اعتمادا كليا على هذا الضبط. ومثل ما قلنا ألف الحافظ ابن حجر تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، وكذلك توضيح لابن ناصر الدين. كتاب ابن ناصر الدين وكتاب ابن حجر يعني معطوفة على كتاب الذهبي مشتبه النسبة، لأن كتاب الحافظ ابن حجر يقول فيه الحمد لله يديكم الله الصحبة لكم، يقول فيه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، يعني مشتبه النسبة للذهبي. وكذلك كتاب ابن ناصر الدين هو معتمد على كتاب الذهبي، والسبب أنهم رأوا أن في هذا الكتاب، وهو صادر من إمام، يعني مكانة الذهبي جعلتهم يعنون بهذا الكتاب، فجاءوا ليستدركوا ويضبطوا بعض الأشياء التي حصلت في هذا الكتاب، وصارت كتبهم أشبه أن تكون بالشرح لهذا الكتاب. وكل هذه الكتب كما رأيناها تعود لكتاب ابن ماكولة الذي هو كتاب الإكمال. أما بالنسبة للتصحيف الذي يقع في المتون فلا أعرف مما تقدم من صنف فيه إلا الخطابي رحمه الله والعسكري رحمه الله، فكتاباهما تضمن الإشارة والتنبيه على بعض التصحيفات التي تقع في المتون. أما كتاب الدارقطني وكتاب الخطيب البغدادي وكتاب ابن ماكولة وابن نقطة وابن الصابوني والذهبي وابن ناصر الدين وابن حجر فكلها تتعلق بالأسانيد. يقول: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. صحيح التصحيف الذي يقع في المتون أكثر، ولكنه أيضا يقع في الأسانيد بكثرة. يعني لا يقال مثلا أكثر ما يقع في المتون بما يدل على أن وقوعه في الأسانيد قليل، بل من نظر في هذه الكتب التي صنفت عرف أن وقوعه في الأسانيد كثير. والسبب هذا الاشتباه الكثير الذي يقع في الأسانيد، سواء في الأسماء أو أسماء الآباء أو في النسب أو في الكنى، وسيتضح لنا إن شاء الله تعالى حينما نأتي على المتفق والمفترق وهذه المباحث كيف أن التصحيف قد يقع فعلا في تلك الأسماء والنسب، والله تعالى أعلم. يقول: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. يعني الآن ما دام أن الكلام على التصحيف الذي يقع في المتن، فبعضهم قد يتعمد تغيير المتن، لكن ربما كان مجتهدا في هذا، مثل الرواية بالمعنى أو مثل اختصار الحديث وهكذا. يقول: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. إذن قوله على الصحيح يدل على أن هناك من منع، هناك من يقول أبدا لا يجوز لا رواية بالمعنى ولا اختصار الحديث، بل ينبغي أن تأتي بالحديث كما هو أو دعه. وهذا مذهب عرف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقصته معروفة كما في الحديث الذي في الصحيح لما قدم الصوم على الحج في ذكر أركان الإسلام، فقال له رجل: الحج والصوم؟ قال: لا. ذكر الصوم ثم الحج: هكذا سمعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن عرف أيضا بهذا بعض أهل البصرة، وأهل البصرة عندهم توقي واحتراز، ومن أشهرهم في هذا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهكذا طائفة من أهل العلم. إلا أن هذا يتعذر بل يستحيل أن يأتي الإنسان باللفظ كما هو، فبما أنه يتعذر فإنهم قد جوزوا هذا بضوابط. الضوابط هي قوله: إلا لعالم بمدلولات الألفاظ. فإذا كان الذي يروي بالمعنى، إذا روى بالمعنى يعرف كيف يبدل اللفظ بلفظ لا يؤدي إلى معنى زائد ولا ينقص أيضا، فإنه لا بأس بذلك. لكن بعضهم اختلفوا، قالوا: لا بأس بهذا في الكلمات دون الجمل، لأن الجمل قد يعني يفيد تركيب هذه الجملة معنى زائد، لأنه هو فعلا أدعى بوجود المعنى الزائد من الكلمة. أما إبدال كلمة بكلمة ففي الغالب أن الكلمات قد تترادف، مثل أقبل وهلما وتعال، فكلها بمعنى واحد، سواء قلت أقبل أو هلما يا فلان أو تعال يا فلان، كلها بمعنى واحد. وهناك بعض الكلمات التي قد تؤدي إلى معنى زائد ولكن هي أقل من الجمل، أما تركيبات الجمل فإنها قد تؤدي إلى معنى زائد. لكن حتى تركيبات الجمل لابد من التوسيع فيها، وإلا فلو منع هذا وسد هذا الباب لترتب عليه ترك الكثير جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة ومشكلة. فإذا لابد من التجويز لكن بهذه الضوابط. وهو أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ. أما لو ضبط عليه أنه إذا اختصر أو روى بالمعنى، لأن الاختصار هو لصيق في رواية بالمعنى، بل في كثير من الأحيان لا يقع الاختصار إلا بسبب الرواية بالمعنى، يعني بعد أن يعني يتصور معنى معينا يختصر هذا الحديث ويسوقه بمساق واحد، صح ولا لا؟ تذكرون مثال؟ صحيح، أوردنا يعني سابقا، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قلنا إن أحد الرواة أخطأ، من هو؟ لا، جابر ما أخطأ. أين؟ من؟ طيب، شعيب بن أبي حمزة روى هذا عن محمد بن المنكدر عن جابر، فاختصر الحديث والقصة وعبر بهذا التعبير الذي دل على هذا المعنى الذي سبب هذه الإشكالية، يعني هناك من اعتمد عليه في حكم غير صحيح. طيب، من الأمثلة التي يحسن التذكير بها هنا أن شعبة بن الحجاج على إمامته قد يقع منه مثل هذا التصحيف بسبب الرواية في المعنى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شعبة بن الحجاج اختصر هذا الحديث ورواه بالمعنى، فماذا قال؟ لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هكذا روى الحديث، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فخطأه العلماء وبينوا أن هذا خطأ من شعبة بسبب اختصاره للحديث، وإلا فإن هناك وضوء من أشياء غير الصوت والريح، البول ناقض والعذرة ناقضة ويعني الاحتلام ناقض وهكذا، يعني نواقض كثير كلها مما يجب منها إما الوضوء أو الوضوء والغسل وهكذا. كذلك أيضا له حديث آخر رواه هو عن إسماعيل بن علية، الرواة كلهم يروونه عن إسماعيل، الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. شعبة رواه هكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، اختصر الحديث، لكن لما اختصره اختل المعنى أو لا؟ اختل المعنى، لأن المعنى صار يدخل النساء مع الرجال، نهى عن التزعفر مطلقا، بينما التزعفر للنساء مباح، وإنما الذي نهي عن ذلك هم الرجال. وهكذا في أمثلة كثيرة. لعل مما ينبه عليه في هذا أيضا رواية عمر بن حمزة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، عمر بن حمزة ماذا قال؟ بشماله، هكذا فهم يعني. لذلك قالوا هم لابد أن يكون عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، يعني لا يأتي بلفظة تدل على معنى آخر، فالربجة لو على كلتا يديه يمين فلا يقال ليده الأخرى إنها شمال بل هي يمين، لكن عمر بن حمزة هكذا فهم فعبر بهذا التعبير الذي دل على هذا المعنى الفاسد وهكذا. فكل هذا مما يقع به الإشكال بسبب إما الرواية بالمعنى أو اختصار الحديث أو هما معا، والله تعالى أعلم. طيب، قال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، يعني نفس الكلام الذي قلناه، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. أي يعني حينما قال كترك الاستثناء يحتاج أن نمثل بمثال سبقا مثلنا به، تذكرونه في ترك الاستثناء لما ذكرنا كلام الشافعي رحمه الله في مسألة الزيادة، وأن الإمام الشافعي رحمه الله ممن لا يرى الزيادة مقبولة هكذا بإطلاق، وجيء بنص من كلامه. نعم، ها صحيح، قلنا أن المثال الذي يصلح في هذا حديث الذهب بالذهب ربا، ها إلا يدا بيد مثلا بمثل، إذن هذا الاستثناء. يعني لو ترك الاستثناء يقول من باب الاختصار في الحديث، نقول هذا اختصار مخل يفسد المعنى، فلا يجوز الاختصار إلا لعالم، ومن أمثلة ذلك ترك الاستثناء. قال: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير. الكلام الذي ذكره يعني جيد، الأكثر على الجواز، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، هذا من باب الرواية بالمعنى حينما تشرح هذه الشريعة للعجم، فهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى. يقول: وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني لفظة بدل لفظة، أما جملة لا، لكن الصواب أنه يجوز حتى في الجمل لكن بالشرط الذي ذكرناه. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. إذا كان يستحضر اللفظ فلماذا يروي بالمعنى؟ يعني بل يجب عليه إذا كان مستحضرا لللفظ أن يروي اللفظ ولا يروي بالمعنى، إلا إذا كان يقصد من الرواية بالمعنى الشرح والبيان لكن مع الإتيان باللفظ، يأتي باللفظ أولا ثم يشرحه، أما أن يجعل كلامه بديلا عن اللفظ فهذا تصرف لا يجوز. ولا أعرف أن أحدا صنع هذا الصنيع، يعني إنما يظن أن الذي يروي بالمعنى يتعذر عليه أن يأتي باللفظ فيتجوز فيروي بالمعنى. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه، يعني أن من كان مستحضرا للفظه لا يجوز له إلا أن يرويه باللفظ، وهذا الصحيح. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، وذكر عبارة القاضي عياض بأن الأولى سد باب الرواية بالمعنى، صحيح، لكن في العصور الأولى لم يكن أو لم تكن كتابة الحديث كما كان الحال عليها بعد ذلك، يعني لما جاء عصر التدوين صار الأئمة أصحاب كتب، وصاحب الكتاب يسهل عليه أن يأتي بالحديث بلفظه، لكن في عصر التابعين بل حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك التابعين، وأيضا في عصر أتباع التابعين كانت الكتابة عزيزة خاصة في عصر الصحابة ويليها عصر التابعين، فإن الكتابة لم تكن كما هو الحال في عصر أتباع التابعين، وعصر أتباع التابعين أيضا كان أقل من عصر من جاء بعد ذلك، والله تعالى أعلم. طيب تفضل الذي بعده.
فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولاً مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملاً بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم
بس طيب، إذا ما دام الكلام الآن على المتون ونحو ذلك، فالحافظ ابن حجر رحمه الله أدخل مع ذلك الكلام في الرواية بالمعنى واختصار الحديث، ثم أيضا أتبع بما تحتاجه المتون من بيان الغريب وإزالة المشكل. قل: فإن خفي المعنى، كيف يخفى؟ قال: بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، وهو ما يسمى غريب الحديث، فالألفاظ التي تستعمل بقلة يقال لها غريب الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العظ؟ هذا مستعمل بقلة، وهكذا. فمثل هذه الألفاظ يحتاج معها إلى من يبينها. يقول: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، وهذا قد اعتنى به الأئمة من القديم، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضحه في غير ما حديث، حينما يسأل فيبين صلى الله عليه وسلم المعنى. أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. وهكذا ليست الغيبة مجرد أن تذكر الشخص في غيبته، لا، وإنما ذكرك إياه بما يكره. فهذا من بيان الغريب. ممن اعتنى بهذا في القديم بعض أئمة اللغة كالأخفش والنضر ابن شميل، وكلاهما قد صنف في هذا مصنفا، وكلاهما ممن عاش في القديم، يعني عاش في القرن الثاني، وكانت وفاتهما في نهاية القرن الثاني تقريبا، بعضهم جاوز القرن الثاني بقليل، أظن في حدود سنة 208 الهجرة وهكذا. ثم بعدهما ابتدأ التصنيف يكثر، فكان هناك عدد ممن صنف، وأشهر من صنف في الطبقة التي بعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد متوفى في سنة تقريبا 228 أو 224، نعم سنة 224. وقد أثنى الإمام أحمد رحمه الله على جهوده، لكن لما رأى كتابه في غريب الحديث والإمام أحمد يكره الزيادات والكلام الذي من كلام الناس ويرى الاقتصار على الحديث، كأنه كره هذا التوسع من أبي عبيد، مع العلم أنه أثنى على جهده في الأول. وبعد أبي عبيد انطلق كثير من أهل العلم في هذا الباب، فألف إبراهيم الحربي كتابا في غريب الحديث، وألف ابن قتيبة كتابا في غريب الحديث، وألف الخطابي أيضا غريب الحديث، وألف السرقسطي غريب الحديث، بعد ذلك جاء ابن الجوزي فألف أيضا في غريب الحديث، كما أن كتب اللغة عامة تعنى بغريب الحديث، مثل كتاب تهذيب اللغة للأزهري وهو متقدم، ثم من جاء بعده ممن ألف في اللغة كابن منظور في لسان العرب أو غيره ممن صنف في اللغة، كلهم عنوا بهذه الألفاظ التي تأتي في الأحاديث، ما أغفلوها. والسبب أن معظم مادتهم في هذا الكتاب أخذوها من كتب غريب الحديث، ولولا كتب غريب الحديث لا صار عندهم هم وغم في التصنيف. فالعلماء الذين ألفوا في غريب الحديث خدموا علماء اللغة بعد ذلك في هذا الباب. أشار الحافظ رحمه الله إلى بعض من ألف، فذكر أبا عبيد الهروي، طبعا هذا غير أبي عبيد القاسم بن سلام. الهروي هذا له كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، ولكن كتابه هذا ليس كالكتب التي سميتها. ميزة كتاب القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي وابن قتيبة والخطابي والسرقسطي أنها تروي بالإسناد، يعني إذا رووا الحديث رووه بالإسناد، أما من جاء بعد ذلك فإنهم لا يروون بالإسناد كأبي عبيد الهروي أو ابن الجوزي أو ابن الأثير أو الزمخشري أو غيرهم. يقول: وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. إذن أبو موسى المديني عمل ذيلا على كتاب أبي عبيد الهروي، وقد استفاد من كتاب أبي موسى ابن الأثير في كتاب النهاية. قال: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. نعم، كتاب الفائق للزمخشري مطبوع، ولكن إنما يخشى من الزمخشري من اعتزالياته، فينبغي للمرء أن يكون حذرا إذا ما قرأ في كتب الزمخشري. أثنى الحافظ على كتاب ابن الأثير، وهو كتاب النهاية في غريب الحديث، وهو الكتاب المشهور المتداول بأيدي طلبة العلم، وقال إنه أسهل الكتب تناولا، والسبب أنه رتبه على حروف المعجم من بدايتها، فلم يصنع ما صنعه أهل اللغة من أخذ آخر الحرف كما تجدونه مثلا في لسان العرب، ثم أول حرف بعد ذلك وهكذا، الذي هو الكتاب والباب ونحو ذلك، لا، وإنما يأتي باللفظة من أولها. فإذا جئت مثلا للعضه تجده في حرف ماذا؟ العين، عضها، وإذا جئت مثلا للغيبة تجده في حرف الغين غيبة وهكذا. فهذا الترتيب جيد وسهل وكل واحد يدركه مع إعواز قليل فيه، يعني ليس هناك أحد يكمل له ما يريد، فكل عنده بعض ما يمكن أن يستدرك عليه. لكن في حقيقة الأمر أن كتاب ابن الأثير من أجود وأبرع ما صنف في هذا الباب، والخوف من طبعات تأتي وتضبط بالشكل فتفسد كتاب ابن الأثير. يعني لا ينبغي أن يعمد لهذا الكتاب إلا إمام من أئمة اللغة مثل الطبعة الأولى التي حققها محمد راغب طباخ أظن رحمة الله تعالى عليه، فإنه قد ضبطها ضبطا جيدا. لكن إذا كانت هناك طبعات حديثة فخافوا منها، يعني عليكم بالقديم، امسكوا القديم فإن فيه الخير، إلا أن يكون هناك شيء قد زكي من أهل العلم الذين يعرفون هذا من جراء مراجعته والنظر فيه، والله تعالى أعلم. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، مثل ما نجده في بعض الأحاديث التي قد يكون في معناها شيء يحتاج إلى إيضاح، وهذا أشرت له في مرة سابقة، يعني ما أدري يوم أمس أو اليوم الصبح، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، إما كتب الشروح الحديثية أو كتب تأويل مختلف الحديث أو كتب مختلف الحديث أو كتب مشكل الآثار، فكلها مما يجلي المعنى الذي قد يشكل على بعض الناس. ذكرنا كتاب مختلف الحديث للشافعي، كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مشكل الآثار للطحاوي. كما أنه يوجد في كتب الشروح الحديثية وما أكثرها فوائد جمة في هذا الباب، فهي تزيل مثل هذه الإشكالات. وكتب الشروح الحديثية تختلف، فمنها شروح مختصرة، ومن مثل الحواشي ونحو ذلك، أو ما يسمى بشرح الغريب مثل شرح غريب الموطأ، هو في الحقيقة شرح للموطأ، ولكن هكذا سمي شرح غريب الموطأ. ومنها كتب تشرح لكن شرحا موجزا مثل شرح الخطابي على البخاري أو على أبي داود، ومنها شروح تكون مطولة مثل شرح ابن رجب على البخاري أو شرح ابن حجر على البخاري أو العيني أو غيرها من الشروح. فهذه تجد فيها كل ما يمكن أن تحتاجه من شرح سواء الغريب أو شرح هذه المعاني التي قد تشكل عليك. والحقيقة أن الشروح الحديثية هي في حد ذاتها بحاجة إلى من يقدم عنها مثلا دراسة أو دورة أو ما إلى ذلك للتعريف بهذه الشروح، ومن أول من صنف في الشروح الحديثية، وما أنواع هذه الشروح الحديثية، وعلى أي شيء تعتمد، وما هو الشرح الأكمل، ما هي الأسس التي يقوم عليها هذا الشرح الأكمل، بالإضافة لإلقاء الضوء على العدد المهم من الشروح الحديثية وبيان مناهج أئمتها فيها، سواء فتح الباري أو غيره من الكتب يتكلم على منهج الإمام صاحب الكتاب فيه. فهذا كله يحتاج إلى شيء قائم بذاته. طبعا في بعض الجامعات تكون مادة يعني للطلاب بالدراسات العليا، عندنا في جامعة الملك سعود مادة للطلاب بالدكتوراه يعني الكلام على الشروح الحديثية. وعلى كل حال من أهم فوائدها ما نحن بصدده، والله تعالى أعلم. بقيت علينا بعض الأشياء، لكن أرجو إن شاء الله تعالى أن نستدرك أو نتممها إن شاء الله تعالى في يوم غد ثم الذي يليه بإذن الله تعالى. وقفنا على موضوع جهالة الراوي، نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.